أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان خلاصة الجمع الثاني أن أخبار الطائفة الأولى هي نص في الباكرة البالغة. أخبار الطائفة الأولى نص في الباكرة البالغة، وأخبار الطائفة الثانية نص في الاستقلالية، لكن الموضوع المستقل مطلق يشمل الباكرة والثيب، يشمل من لها أب ومن ليس لها أب. أكرر، الطائفة الأولى نص في الباكرة الرشيدة التي لها أب، والطائفة الثانية نص في استقلاليتها لكنها ظاهرة بمقتضى الإطلاق في الأعم من البكر والثيب وممن لها أب أو ليس لها أب. المقترح في الجمع الثاني أنه يدور الأمر بين المحافظة على الموضوع المطلق في الطائفة الثانية مع رفع اليد عن ظهور الهيئة في وجوب إذن الأب، ونحمل الهيئة على استحباب إذن الأب، أو نحافظ على ظهور الهيئة لكن نقيد المطلق بغير الباكرة رشيدة، يعني إما بالثيب وإما بالتي ليس لها أب. ومقتضى الصناعة أن نقدم ظهور الهيئة على ظهور الإطلاق، فالصناعة تقتضي أن نتصرف في المطلق وأن نقيده ونحافظ على ذلك، خلافا لما ذكره الشيخ الأعظم في الجمع السابق. هذا كان الجمع الثالث الذي ذكره جمع ومنهم الشيخ العراقي، وإن كان الشيخ العراقي لم يوافق عليه. حتى لا يطول البحث باعتبار اليوم آخر يوم قبل التعطيل، فلا يبقى شيء منه عالق لما بعد التعطيل، بعد التعطيل مباشرة نبدأ في أدلة القول الثالث، ونكون قد أنهينا القول الأول والثاني. لابد حينئذ أن نقتصر في البحث على بيان المختار. نحن إذا وضعنا أمامنا أخبار الطائفة الأولى وأخبار الطائفة الثانية، ومع قطع النظر عن كلمات الأعلام، باعتقادي نجد سهولة في حل هذا التعارض. هناك صورتان في الروايات ينبغي أن نلتفت إليهما. الصورة الأولى: الأب يقدم فيها على تزويج البنت، واحد عنده بنت زوجها وانتهت، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: البنت تقدم على تزويج نفسها، ففي الصورة الأولى يقع الكلام، هل نحتاج إلى رضا البنت؟ وفي الصورة الثانية يقع الكلام، هل نحتاج إلى رضا الأب؟ وإن شئت فقل: الحديث عن استقلالية أحدهما طارة بلحاظ الفعل الماضي وأخرى بلحاظ الفعل المستقبل. فعل الماضي زوجها، الفعل المستقبل هي تريد أن تتزوج. فروايات الطائفة الأولى ناظرة إلى الفعل الماضي، زوجها الأب بعد أن زوجها وتم، ليس لها مع أبيها أمر، زوجها وانتهى، ليس لها مع أبيها أمر. في الطائفة الثانية غالب الروايات الفعل المستقبل، تريد أن تتزوج، هل يجب عليها أن تأخذ إذن الأب؟ يقول لا. في التأمل بهاتين الصورتين باعتقادي يرتفع النزاع في المسألة ويحصل الجمع بين الطائفتين. ننظر إلى بعض الروايات كتكرار لأن قرأناها سابقا. مثلا من روايات الطائفة الأولى والقول الأول: رواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، انتهى. هذه يزوجها وإن كانت بالتعبير فعل مضارع، لكن هذه تدل على أنه على حكاية الحال الماضي، اتفقنا؟ يزوجها أبيها بغير رضا منها، خلاص زوجها. قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. فهذه ناظرة إلى رجل زوج ابنته وهي كارهة لذلك، مع ما فعله أبوها ليس لها أمر. هذه رواية. رواية أخرى عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت، أيضا هنا يزوجها معناها في الماضي. ألها أمر إذا بلغت؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر، هذه صغيرة ما إن علاقة بها. قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. فمن هذه هذا الصنف من الروايات دال على أن للأب أن يزوج ابنته الباكرة من دون أن يأخذ رضاها، إذا تم ذلك انتهى، بعد لا يتوقف على رضاها، لا يتوقف على رضاها، فما فعله الأب يكون صحيحة. هذه من أخبار الطائفة الأولى. أما من أخبار الطائفة الثانية نموذج صحيحة الفضلاء، قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة والمولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز. هي ليست ناظرة إلى أب قد زوج ابنته، ناظرة الآن تريد أن تتزوج، يمكن أن تتزوج من دون ولي؟ أقول نعم. هذه واحدة. رواية الميثم التي قلنا باعتبارها، إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي إلى آخره، فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. فإذا هذا الفعل المضارع، يعني إذا أرادت، إذا الفعل المضارع الدال على الاستقبال، يعني إذا أرادت أن تتزوج لها أن تتزوج بدون إذن أبيه. وكأنه والله العالم، لأن لا نريد أن ندخل في استحسانات، والله العالم أنه رعاية لحرمة الأبوة إذا صدر، كأن الشارع يريد أن يقول لها بعد لا تخالفين، أما إذا لم يصدر منه شيء فلها أن تتزوج، فلها حينئذ أن تتزوج. فإذا ما نلاحظه أن موضوع الطائفتين مختلف، وهذا في الواقع يصلح قولا سادسا، لكن هذا اتركه في ذهنك، هل نستطيع أن نحافظ عليه إلى الأخير؟ لأنه الآن لا تنسى بعد ما تعرضنا إلا إلى طائفتين، إلا إلى قولين، لكن هذا مبدئيا يصلح أن يكون قولا سادسا، وهو القول بالتفصيل أنه إذا أقدم الأب على تزويجها فهو مستقل في ذلك، وإن كانت كارهة النكاح يصح، وإذا هي أقدمت على التزوج ليس للأب عندئذ سلطة ويكون نكاحها صحيحا. فإذا موضوع الطائفة الأولى هو الفعل الماضي الصادر من الأب، وموضوع الطائفة الثانية هو الفعل الصادر من البنت، هو الفعل الصادر من البنت. وهكذا مثلا رواية سعدان بن مسلم، وإن كنا قد شككنا في إرسالها وعدم إرسالها، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. يتكلم عن شيء سوف يحصل، يمكن لها أن تتزوج من دون إذن أبيها. وهكذا الحال في رواية أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كان إذا كانت مالكة لأمرها. فنلاحظ أن تمام هذه الروايات في الطائفة الثانية ناظرة إلى فعل البنت، فالبنت المالكة لأمرها لها أن تتزوج بدون إذن ولي ويصح نكاحها، ومقتضى الإطلاق سواء كان لها أب أو ليس لها أب. و
الطائفة الأولى كما لاحظنا بتمامها ناظرة إلى فعل الأب. نعم يبقى رواية ابن عباس قد يشكل بها على هذا الفهم الذي ذكرناه، لأنه في رواية ابن عباس الأب زوجها من ابن أخيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال لك أن تتزوجي من شئت بعد أن اعترضت، أليس كذلك؟ لكن الرواية ضعيفة، ماذا؟ السند، حتى على مبنى الحاكم، لأن الرواية مرسلة. على كل تقدير بهذه الطريقة يمكن أن نجمع بين الطائفتين. أما أن نأتي ونقيد الإطلاق بحمل أخبار الطائفة الثانية على خصوص الثيب، بعض الروايات تأبه، لأنه في بعض الروايات قالت بكر أو غير بكر، لا يمكن هذا. التفت جيدا، ليس كل مراد تعميمي قابل للتقييد. التفت إلى هذه النقطة، المراد التعميمي القابل للتقييد إذا كان بالظهور الإطلاقي، يعني قال أكرم العالم، هذا العالم يشمل العادل والفاسق، هذا قابل للتقييد. أما لو جاء وعمم وقال أكرم العالم سواء كان عادلا أم فاسق، هذا غير قابل للتقييد، لأن هذا نص، وإن كان يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه الأول، لكن ذاك بالظهور وهذا بالنصوصية. طب واحدة من الروايات كانت بكرا أم غير بكر، فكيف تقيدها بغير البكر؟ فبعض الروايات تأبى هذا الجمع. وأما الحمل على غير ذات الأب فهذا لا يتناسب، التفت إلى هذه النقطة، لا يتناسب مع كون بعض روايات الطائفة الثانية على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. لو كانت قضية خارجية نقول هذه الواقعة هذه يتيمة ليس لها أب، لكن هو يتكلم عن قضية ماذا؟ حقيقية. قضية حقيقية يعني من فرض أنها باكر تأتي وتقيدها بأن من مات أبوها، هذا خلاف كونها قضية حقيقية. هذا هو الصحيح في رد هذا الجمع الثالث المتقدم، وهذا هو الجمع الذي أتبناه بين هاتين الطائفتين. لنرى بعد ذلك هل يمكن أن نحافظ على هذا الرأي، لأن هذا صار تفصيل، أم الروايات الطوائف الأخرى سوف تمنع منه. هذا يأتي بحثه إن شاء الله في محله. شيخ الأراقي رحمة الله عليه، لما أدري هذا كتاب النكاح بقلمه الشريف، تقرير كيف، يعني فهم الجواب الذي ذكره في غاية الصعوبة، مضافا إلى أنه في هذا الجواب جاء بعباء الروائية ليست موجودة في الروايات، وكأنه هو يستنتج من الروايات هذا المعنى فيقول هذا نص أو صريح، مع أنه هو ليس موجود في الرواية. على طريقة ماذا؟ الأخند في الكفاية. الأخند في الكفاية ليس لا يهتم كثيرا بإتيان الرواية، وإنما يأتي كثير من الأحيان يأتي بالمضمون، والله مضمون هذه هكذا، مع هذه كيف نجمع بينهما؟ وإلا كثير من الألفاظ التي ذكرها الشيخ الأراقي لرد ذلك الجواب هي ليست نص الروايات، بل استفادتها أيضا، استفادة البعض منها من الروايات مشكل. على كل تقدير، إلى هنا نكون قد أنهينا الحديث في القول الأول والقول الثاني. إن شاء الله بعد التعطيل نبدأ بالقول الثالث. بعد التعطيل متى؟ بعد ليالي القدر أو بعد العيد؟
بعد العيد
إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكن ما دام في وقت، نستغل هذه الفرصة ونحن مقدمون على ليلة مباركة وهي ليلة القدر. يقول الباري تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا التعبير وما أدراك في اللغة العربية يستعمل للدلالة على التعظيم لعظم شأن هذه الليلة، يعبر عنها بقوله وما أدراك. هذه الليلة كنوع، لا خصوص الليلة التاسعة عشر، هذه الليلة عند الله سبحانه وتعالى ليلة عظيمة، فيها يفرق كل أمر حكيم. لكن الأغلب منا يهتم لهذه الليلة وما يفعله في هذه الليلة، يعني في بقية الأيام والليالي نعيش بشكل عادي. تأتي هذه الليلة، نذهب إلى الحرم، إلى المسجد، إلى الحسينية، في البيت فرادى جماعات، ونحيي ليلة القدر. شرف هذه الليلة وألطافها وكراماتها وفيوضات الباري تبارك وتعالى فيها يحتاج إلى أرضية مناسبة وسالت أودية بقدرها. عندما ينزل المطر، كل واد بلحاظ سعته يأخذ من هذا المطر جرفا وسيلا، فالوادي الضيق يأخذ القليل من المطر، والوادي الوسيع يأخذ الكثير من المطر. وهكذا الإنسان عندما تتنزل عليه الفيوضات الرحمانية، كل يأخذ بمقداره. فبناء على ذلك، نحن بحاجة قبل ساعة اللقاء، ساعة اللقاء هي ليلة القدر، قبل هذه الساعة نحن نحتاج إلى الإعداد. إذا قيل لواحد منا أو أعطي واحد منا موعدا مع شخصية عظيمة، فترانا قبل وقت الموعد بوقت معتد به نبدأ بإعداد أنفسنا لهذا اللقاء، إما على مستوى الشكل والظاهر، وإما على مستويات أخرى بحسب نوعية هذا الشخص الذي نريد أن نقابله. وساعة اللقاء نحن عندنا هي ليلة القدر. فإذا من المهم جدا أن نعد أنفسنا لهذه الليلة. نحن نعرف أنه يوجد موانع وحجب تمنع عن تلقي الفيوضات الربانية، والروايات دلت على ذلك. لاحظ في بداية دعاء كميل، لأمير المؤمنين عليه السلام هناك أعمال تحجب الدعاء، وفي كثير من الأدعية هناك أعمال تمنع غيث السماء، وفي الروايات هكذا. فإذا لابد قبل ساعة اللقاء أن نسعى جاهدين برفع هذه الحجب وهذه الموانع، وإلا لا يكون لنا هذا الحظ الوفير في هذه الليلة. من جملة الحجب والموانع نعرفه، وأنتم أدرى بذلك، ما يرتبط بصلة الرحم. هذه في الروايات من الحجب والموانع التي تمنع الإنسان عن تلقي الألطاف الإلهية، فلا بد أن نصلح ذلك قبل ساعة اللقاء. وهذا الرحم الذي يجب صلته بلحاظ الحكم الفقهي، الرحم دائرته ضيقة، لكن بلحاظ الأحكام المعنوية والترقي في مراتب الكمال سعته واسعة، فتشمل المؤمن. فلا بد في مثلها قبل أن نصل إلى ساعة اللقاء إلى هذه الليلة أن نرفع هذه الحجب وهذه الموانع. من جملة الحجب أيضا مظالم العباد، وبحمد الله تعالى الله سبحانه وتعالى والشريعة الإسلامية يسرت لنا هذا الأمر ووضعت لنا طرق تراتبية. الطريق الأول أن نتسامح ممن ظلمناه مباشرة حتى نلتف. الكثير من الناس العوام يغفلون عن هذا الأمر. في بعض الأمور في رد مظالم العباد نكون قد اقترفناها في حال الصغر، يعني في حال قبل التكليف، لا إثم علينا آنذاك، لكن الحكم الوضعي والضمان يبقى ثابتا علينا. الله أعطانا هذه الطرق الثلاثة: إما أن نتسامح مباشرة مع الإمكان، مع علمنا بصاحب المظلمة، مع عدم لزوم ضرر أو عسر وحرج، فنتسامح منه مباشرة. وهذا الآن في هذا الزمان ميسر للجميع، وسائل التواصل في أي مكان كان الإنسان في العالم يصل إليه. إذا لم نتمكن من هذا الطريق، إما للجهل بصاحب المظلمة أو لعدم إمكان الوصول إليه أو لوجود عسر وحرج وضرر، جاء الطريق الثاني، وهو أن نعزل قبل ساعة اللقاء وقبل ليلة القدر ما في ذمتنا، ويجري عليه حكم رد المظلمة كل بحسب فتواه الذي يلتزم بها، هل نحتاج إلى إذن الحاكم أو ماذا أو لا نحتاج. ومع ذلك الشريعة أيضا لم تقتصر على هذا الطريق. رب إنسان لا مكنة له من رد المظلمة ماديا، فجاء طريق ثالث: أن نقوم بعمل قربي عن صاحب تلك المظلمة، والذي نصت عليه بعض الروايات ومن أبرزه هو أن نستغفر لصاحب المظلمة. فإذا هناك طرق متعددة سهلة متراتبة يمكن للإنسان أن يرفع هذه الحجب إلى ساعة اللقاء. هذا هو التمهيد. هناك أيضا ما بعد التمهيد أو ما بعد ساعة اللقاء، كي لا يقع الواحد منا بصفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، نتملق ذلك العظيم في ساعة اللقاء، وإذا خرجنا من محضره نفعل ما نشاء. وعلى هذا الأساس نفهم ما ورد في بعض التوصيات أن يوم القدر ماذا؟ كليلته. وإلا يكون هذا النوع من التملق المبغوض نوع من الوجهين الذي يتصرف به الإنسان، علّه بهذا الأمر يستطيع الإنسان أن يتخطى مراحل التجربة ومراحل مجاهدة النفس، فيصبح لديه ملكة، فتصبح كل أوقاته هي ساعة لقاء بالحبيب. وفقنا الله لإحياء ليلة القدر، لا تنسونا من الدعوات، والحمد لله رب العالمين.